الحمد لله بالقدرة والسلطان والرأفة والامتنان. الحمد لله الذي دنا في علوه وعلى في دنوه وتواضع كل شيء لجلاله واستسلم كل شيء لعزته وخضع كل شيء لقدرته. أحمده على تتابع النعم وأعوذ به من العذاب والنقم، وأحمده مقطرا عن كنه شكره، وأؤمن به إذعانا لربوبيته، وأستعينه طالبا لعصمته، وأتوكل عليه مفوضا إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قفى به المرسلين وختم به النبيين وبعثه رحمة للعالمين، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه يوم الدين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين. اللهم إن محمدا صلى الله عليه وآله كما وصفته في كتابك حيث تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأشهد أنه كذلك، وأنك لم تأمر بالصلاة عليه إلا بعد أن صليت عليه أنت وملائكتك، وأنزلت في محكم قرآنك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا لحاجة إلى صلاة أحد من المخلوقين بعد صلاتك عليه، ولا إلى تزكيتهم إياه بعد تزكيتك، بل الخلق جميعا هم المحتاجون، بل الخلق جميعا هم المحتاجون إلى ذلك، لأنك جعلته بابك الذي لا تقبل لمن أتاك إلا منه، وجعلت الصلاة عليه قربة منك ووسيلة إليك وزلفة عندك، ودللت المؤمنين عليه وأمرتهم بالصلاة عليه ليزدادوا بها إثرة لديك وكرامة عليك، ووكلت بالمصلين عليه ملائكتك يصلون عليه ويبلغونه صلاتهم وتسليمهم. والصلاة والسلام على خليفته بلا فصل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وعلى بضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين وعلى سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معصيته، فإنه من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وتزودوا بالتقوى فإنها خير الزاد، والزاد هو القرآن. تقوى الله كتاب الله، من يعمل به يتزود بالتقوى، ومن يبتعد عنه يحرم من التقوى. فاتقوا الله بلزوم كتابه، فإن كتاب الله هو رسالة السماء التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث نعيش في هذه الأيام ذكرى المبعث النبوي. ذلك اليوم المبارك، تلك المنة العظمى التي من بها الله على المؤمنين وعلى جميع عباده ببعث رسول الله صلى الله عليه وآله هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا يهدي إلى الله وينقذنا من الضلالة والهلاك. في 27 من رجب وفي 28 كان هناك المبعث، وكان هناك الإسراء، كان هناك النور الذي أنزله الله على رسوله في المبعث، وتضاعف هذا النور في الإسراء. وبهذه المناسبة، بمناسبة المبعث، حري بنا أن نتوقف قليلا لكي نجدد العهد مع قيادة السماء ومع قيم السماء، نستذكر ما نسيناه ونستحضر ما غفلناه. الدنيا دولاب تطحننا وتأكل كل جهدنا وتستغرق كل وقتنا، وبالتالي نغفل عما خلقنا له، نغفل عن الله، عن توحيد الله، عن نعم الله، ننشغل بالدنيا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا الأموال، شغلنا الأهل عن ذكر الله، عن توحيد الله، عن قيم السماء. ففي المبعث حري بنا أن نقف لكي نتذكر، لكي نعود إلى الفطرة السليمة، لكي نستحضر الأهداف التي بعث من أجلها الرسول ورسل السماء. تعالوا نقف قليلا لكي نستحضر هذه الأهداف
حتى نطبقها على واقعنا. ما هي أهداف الأنبياء؟ وهذه الأهداف هي الرسالة السماوية التي ورثوها للأئمة، ومن ثم يرثها العلماء الربانيون. وبعد أيام أيضا نعيش مناسبة ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وولادة السجاد الذي أعطانا معرفة خالصة نقية بالله من خلال تلك الأدعية، حينما كان هناك الطغيان الأموي يحجب ويمنع هدى السماء ويكم الأفواه. كان السجاد سلام الله عليه يدعو ربه بكلمات تقدس الله وتجلل الله وتبين عظمته، ويبين من خلال تلك الأدعية منهاج السماء. فالسجاد هو وارث الرسالة من أبيه الحسين سلام الله عليه، والحسين هو وارث رسالات الأنبياء، فهو الذي ورث رسالة نوح ورسالة آدم قبل ذلك، ورسالة إبراهيم بعد ذلك، ورسالة موسى، ورسالة عيسى، ورسالة محمد، ورسالة علي. رسالة علي يعني منهج علي الذي هو منهج رسول الله، ورسالة الحسن. وزين العابدين ورث رسالة الحسين، وهي رسالة واحدة تتلخص في توحيد الله واجتناب الطاغوت. أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. هذه الرسالة التي ورثها الحسين من الأنبياء، وورثها زين العابدين منه، وورثها للأئمة من بعده، وورثوها لكل عالم رباني يتحمل مسؤولية رسالة السماء. أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. فالحسين وارث رسالات الأنبياء. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. ورثه في ماذا؟ في المال؟ لا، ورث رسالته وهي أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. وهكذا السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. الحسين ورث هذه الرسالة. هذه الرسالة ما هي؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. هذا الهدف من بعثة رسالة السماء وبعثة النبي. تعالوا نتوقف نعرف هذه الرسالة التي حملها الحسين وحملها الأئمة وحمل الرسول بها في يوم المبعث. نستحضر هذه الرسالة، أهداف البعثة من خلال آيات الله ومن خلال روايات أهل بيت النبوة. تعالوا مفردة مفردة حتى نتعلم هذه الأهداف ويكون لها واقع على سلوكنا، مو حتى تصير عندنا معلومة. لا نستحضر تلك الأهداف حتى نضيف معلومة إلى معلوماتنا فقط، وإنما لكي تكون تلك الأهداف حاضرة في أذهاننا، في سلوكياتنا، في أعمالنا، في أفكارنا. فكرنا ينطلق من تلك الأهداف، رؤانا تستوحى من تلك الأهداف، سلوكياتنا انعكاس لتلك الأهداف، أعمالنا تطبيق لتلك الأهداف. نستحضر الأهداف حتى نطبقها، وحتى من يرث تلك الرسالات يسعى للتبشير بها، للتذكير بها. العالم الرباني هو الذي يحمل تلك الأهداف. هذه الرسالة التي ورثها الأنبياء، التي ورثها الرسول لكل عالم رباني. تعالوا نقرأ آيات الله، ما هي أهداف البعثة؟ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم نبي الله إبراهيم: ربنا وابعث، يعني أرسل، أرسل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، تلاوة الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. التزكية هذه أربعة أهداف للبعثة النبوية ولكل بعثة الأنبياء. وابعث فيهم، وهو محمد صلى الله عليه وآله، وهو دعوة نبي الله إبراهيم، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، آيات الله التكوينية والتشريعية، الآيات التي تدل على وحدانية الله، إن في اختلاف السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه آيات يتلوها الرسول، آيات التكوين يبينها يعرضها حتى يتيقن الإنسان أن الله هو خالقه، وأن الله واحد لا ثاني له، وأن الله عظيم حكيم، وأن الله هو الرزاق، وأن الله هو الذي يهيمن على الكون، وأن الله هو أن الله. آيات الجلال والعظمة، آيات الجمال والعزة والقدرة، آيات الله وآيات التشريع، الحلال والحرام وما شابه، تشريعات السماء التي تنظم علاقات البشر مع أنفسهم، مع من حولهم، مع الله. آيات التشريع، الحلال والحرام وما شابه، يتلو عليهم آياتك. ومن ثم هنالك يكون التعليم للقرآن، تعليم الكتاب، يعني تعليم ما يحتاج إليه الناس في تنظيم أمورهم، وما يحتاجون إليه في تحقيق تطلعاتهم. تعليم الكتاب، تعليم الشرائع، تعليم الأحكام، تعليم السنن التي تتحكم في مسار الحياة، حتى يتمكن الإنسان من التعاطي السليم مع الحياة حينما يعرف السنن، وحتى يؤدي حق الله حينما يعرف أحكامه. ذلك تعليم الكتاب. والحكمة، الحكمة يعني الأصول التي من خلالها يتمكن الإنسان من معرفة أحكام المتغيرات وكيفية التعامل مع المتغيرات، ومن خلالها يملك مفتاح كل معرفة يحتاج إليها الإنسان. بمعنى آخر الفقاهة، بمعنى آخر القدرة على استنباط ما يحتاج إليه الإنسان في الأحكام وفي الواقع. والحكمة هي تعبير آخر عن القدرة على معرفة الزمان وتشخيصه. مو فقط الآية، القرآن كتاب المعرفة، القرآن كتاب العلم، القرآن كتاب الأحكام، القرآن هو الحق. الحكمة هي معرفة الواقع، القرآن معرفة الحق، الحكمة معرفة الواقع وتطبيق الحق على الواقع. هذه هي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. بمعنى آخر لا يقف أي تغير في هذا الكون أمام معرفة الإنسان. هذه معناه الحكمة. يعني الحكمة يعني القدرة على معرفة كل ما يحدث في هذا الكون، متغيرات. القرآن يعرف ويعطينا مفردات ما نحتاج إليه، الحكمة تعطينا الأصول التي من خلالها نعرف الأحكام، ومن خلالها نعرف الواقع، ومن خلالها نستطيع تطبيق الحكم الذي يناسب هذا الواقع. هذه معناة الحكمة. يعني مو إنسان جاهل بالواقع، مو إنسان جاهل بالحياة. وتزكية، تطهير النفس من الشرك، من النفاق، من الحقد، من كل أمراض النفس. ومن جانب آخر تنمية النفس، لأن التزكية تعني الطهارة والتنمية، تطهير النفس من أمراضها، وتنمية النفس يعني بناء الإرادة أضعاف مضاعفة، بناء الروح، ازدياد الطهارة طهارة، يعني الارتقاء دائم الارتقاء. تزكية يعني القدرة على تنمية الانسان دائما وابدا، يتخلص من الاثقال، يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، هذه تزكية، ومن ثم ينطلق، هذه التزكية الاخرى. لان النمو فينطلق بعد ان يلقي عن كاهله اثقال الحياة، اثقال الدنيا، اسر المجتمع، اغلال السياسة والارهاب، هنالك يتحرر الانسان فينطلق الى رحاب الله. ومن هذا هنالك يرى التجلي الالهي. هذه اربعة اهداف: التوحيد الالهي الخالص، يعني تلاوة الايات من اجل التوحيد الخالص، والتزكية، والتعليم للكتاب، والتعليم للحكم. ولذلك في ايات اخرى يؤكد في موارد متعددة على هذه الأهداف الأربعة، وهدف خامس في بعض الآيات: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخرجهم من الضلال سابق حتى يكون واضح وين كان المجتمع البشري. لو واحد يقرأ خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليه يبين وين كان الواقع البشري. زين، الخوف والرعب والجهل والحروب، تقاتل والأحقاد والضغائن والعبودية وعبادة الأصنام وما شابه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا علم آخر غير تعليم الكتاب والحكمة، يعني شيء مفتوح، أشياء ما تعلمه. كلما ازددنا ارتباطا بالرسالة ستتفتح أمامنا علوم جديدة. شوفوا تعليم الكتاب يبين لنا المعارف والأحكام وما شابه، الحكمة القدرة على معرفة الواقع وعلى معرفة الحق والاستنباط. أما هذه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني تدري شنو؟ يعني كل يوم تزداد علما، ما في ومهما أوتينا من العلم فهو قليل وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هذا إضافة لعلم الكتاب وعلم الحكمة، علم مفتوح في القضايا التقنية، في القضايا الكونية، في أي مجال من المجالات، علم مفتوح في كل المجالات، في الطب، في الهندسة، في الفلك، في أي مجال، في النظام الاجتماعي، في التربية، في أي مجال علم مفتوح نزداد علما. بعد أعظم من هذا أن البشر يرتقي علما بهذه الرسالة. إذن الرسالات وللمعلومية، لولا رسالة السماء ما بلغت البشر، ما البشرية ما بلغت إليه. حتى في العلوم التقنية ما هي إلا نتاج رسالات الأنبياء. الميزان تعليم الأنبياء، البواخر تعليم الأنبياء، وهكذا. لو رجعنا للتقنية الحديثة والعلوم الحديثة لوجدنا أن أصولها ما هي إلا من تعليم الأنبياء. ما من علم موجود ابحث في أصله إلا وستجد أن أصل هذا العلم ومنبع العلم هو رسالة الأنبياء. فبالتالي هذا أهداف رسالة الأنبياء، هذه خمسة أهداف. آية أخرى تبين هدف أهداف أخرى: كان الناس أمة واحدة على الشرك، على الجهل، على الخرافات، على العبودية. جهل، أمة واحدة، معلمان، لا، على الضلال، سكينة سلبية، مجتمع خامل خامد، ما حد يهش الذباب عن نفسه، ظلم ما حد يرده، القوي ياكل الضعيف. هذه كانت أمة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وينذرون بالنار، يبشرون بالخير بالسعادة بالصلاح، وينذرون بالعقاب بالنار، بسوء العاقبة لمن يبتعد عن نهج السماء. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حتى بعد ما جت الرسالة، زين، صار عندنا اختلافين بعد ما نزلت الرسالة، عندنا هناك اختلافان الاختلاف الأول بين جبهة الكفر والضلال وبين جبهة الإيمان والهدى. كان الناس في ضلال فصار اختلاف، لما بعث الأنبياء حدث هناك اختلاف. زين، بعد هذا بين أهل العلم، بين أهل بين المؤمنين بعد أن طال بهم الأمد صار اختلاف آخر، بس اختلاف هنا بسبب الهوى. هنا في هذا الاختلاف شنو راح يطلع؟ باللجوء إلى كتاب الله وهو رسالة الأنبياء اللي يتمسك. فهدى الله الذين آمنوا، آمن بقيم السماء، آمن بكتاب الله، جعل الكتاب هو المرجع، قرآن الله كتاب الله هو مرجعيته لاختيار عقيدته، لاختيار موقفه، لاختياره رؤاه، لاختياره نظرياته، لاختيار فيما يختلف فيه. الهدف الآخر وهو الأساس وملخص رسالات السماء وذكرناه في طيات الكلام قبلا، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إلا آمن بهذه الرسالة زين هداه الله، والذي كفر بها عاش الضلالة. التوحيد الخالص أن اعبد الله توحيد خالص لله، كما تلاوة الآيات هي مقدمة للتوحيد الخالص، المقدمة للعبودية لله، واجتناب الطاغوت. يعني العالم الرباني هو الذي يدعو لاجتناب الطاغوت. كل عالم لا يدعو لاجتناب الطاغوت أو يدعو للاقتراب من الطاغوت فضلا عن الدعاء إلى الطاغوت فهو ليس وارث لرسالات الأنبياء ولا يتحمل دور الأنبياء. أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، إذا أردت أن تقيم أي عالم ضع هذا المعيار. أي عالم تريد تعرف هل هو وارث حقا لرسالة السماء أم ليس كذلك، معياره ذلك، ما ينشره في الملأ، ما يعلنه على الملأ، هل هو العبودية لله أم العبودية للذات، أم العبودية للأشياء، أم العبودية للطاغوت، أم العبودية للمجتمع، تسليم للمجتمع، طاعة المجتمع، العبودية للمجتمع. هل يدعو لاجتناب الطاغوت أم الاقتراب من الطاغوت، يثني ويقرب الناس إلى الطاغوت، هل كلماته تقرب الناس إلى الطاغوت أم تبعدهم عن الطاغوت. هذا معيار هذه رسالة الأنبياء، وهذا هدف البعثة النبوية، العبودية لله توحيد الخالص واجتناب الطاغوت. من الأهداف إتمام الحجة على البشر، العقل حجة كافية يكفي، ولكن الله منة من الله سبحانه وتعالى أن يكمل الحجة ببعث الأنبياء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رحمة من الله. يقول مع العقل يعرف ويميز ويعرف الحق والباطل في كثير من الموارد، إلا أن الله سبحانه وتعالى إتماما للحجة قال أنا ما أعذب إلا لما أبعث رسول، وبعد الرسل علماء ربانيون يتحملون الرسالة، ما في، لازم تكون هناك حجة، إتمام للحجة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. القرية الأصلية التي تقدر تنتشر وتنطلق هذه أم القرى وهي مكة، حتى يبعث رسول، ما كان يعذب إلا بالرسول. يتلو عليهم آياتنا، هذه بعثة الرسالة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. مؤمنون عدول، ما يهلكهم، ما يعذبهم. فبالتالي من نعم الله على هذه البشرية هو إرسال الأنبياء وإرسال النبي بالأخص صلى الله عليه وآله، ذلك النبي الذي هو يتحسس آلام البشرية. هذه منه عظمى من الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. بس لا تقولوا ما عدنا، ما جاءنا بشير، ما كنا نذري، لا إتمام حجة. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. جاء وهذه منا من الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منه منه يعني نعمة كبرى. المن يعني الشيء الثقيل. زين منه يعني نعمة كبرى. ولتسألن يومئذ عن النعيم. أي النعيم؟ نعمة القيادة الربانية، الرسول والأنبياء قبل ذلك والأئمة بعد ذلك والعلماء الربانيون بعد ذلك. هذه منة من الله، نعمة كبرى. ويسأل عنها الإنسان: هل سار خلف النبي وخلف قيادات السماء، أم سار خلف قيادات الضلال، أئمة الكفر، أئمة النار؟ هذه نعمة منة يسأل عليها الإنسان. فالرسول من المجتمع، من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه خصلة القيادة، وهي اللي تحمل الرسالة. زين، لكن مع الأسف كثير من الناس يجهلون هذه القيادات. لذلك الجماعة عقليتهم، مجتمعات عقلية ضعيفة. شوفوا منطق الناس في قبال هذه النعمة والحجة، تماما للحجة القيادة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لازم يجي ملك، ولما يتراجعوا لا نقبل بشر، بس مو أي بشر. بعض الوقت شوفوا تفكير الناس، لازم ملك. الله يقول من أنفسكم. تدرون ليش؟ حتى تقول هذا ملك، أنا خبزة ما اقتديت فيه عادي. لا، يقول من أنفسكم. يشعر كما تشعر، يتألم كما تتألم. إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فكر النبي يعني ما يتألم؟ ما تألمه الجراح؟ ما يشعر بالجوع؟ ما يرهق؟ لا، يرهق ويتعب ويمرض. من أنفسكم، ويتحمل فوق طاقة من أجل راحتنا. هذا النفس. لكن الناس يقول لا، يريدوا شنو؟ يريدون ملك. إذا صار ملك الإنسان يقول يا رب أنت جبت هذا ملك وعمل وما شابه، هذا ملك. أما لما تقول النبي مثلك مثله، ما يقدر يتحجج الإنسان. لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقتدي بالرسول، هو أسوتنا، هو قدوتنا. أكو جماعة صعدوا للملك، أكو جماعة شنو؟ لا يقبلوا بشر، لكن عقليات بشر على مصالحهم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ يقول هذا، أنا أحب غيره يجي، من هذا؟ نفس الكلام، هذا العالم شنو؟ العالم ثاني يجي. شوف عقليات المريضة، ما ينظر إلى الحق، إلى القيم، إلى الرسالة، يهرب. هذا رسول، هذا بعد صغير، هذا من العائلة الفلانية، هذا ما أدري شنو، هذا مو من بلدنا، هذا ما أدري كذا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يقول هذا الرسول أراد يخرجنا من العادات والتقاليد اللي قاعد تثقلنا، يخرجنا من عبادة الأصنام. أرأيت من اتخذ إلهه هواء فأنت تكون عليه وكيلا. اللي يعبد ذاته ما يفيد يا شيء. عبادة الذات هي أخطر شيء على الإنسان، لهذا يتحجج من هنا وهناك، ما يؤمن بالرسالة. الله سبحانه وتعالى أيضا بعث رسول يكفي واحد لكل الأمة، بالتالي تتفرع القرى. نذير. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لكن مع الأسف مشكلة البشرية العقلية المتحجرة، ايش يريدوا من الرسول؟ بعثة الرسول احنا ذكرنا بعضهم، بنذكر أهداف. ليش يريدون ملك؟ ليش يريدون واحد غير هذا؟ العقلية ليش؟ عقلية مريضة. لذلك اللي يحمل رسالة ما يدير بال لهذه الكلمات. شوفوا منطق الناس في قبال الأنبياء. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. يريدون ملك. أو يلقى إليه كنز يريدون ذهب فلوس مال، أو تكون له جنة يأكل منها، أو أراضي واسعة بساتين ماديات. زين، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. شوفوا الرد البشري الجاهلي، وهذا اليوم طبقها احنا، ما في تريد عالم يعطيك فلوس، تريد عالم لا من الهيئة الفلانية، تريد عالم من الجهة الفلانية، صح لا مو صح؟ هذا هو، هذا القرآن يجي يفند الأمور كلها. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. رسالة الأنبياء، هدف البعث الإنذار، مو يعطي فلوس، مو يجيب ملك وياه. بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الوجيه في مكة، الوجيه في الطائف، ولد العائلة الفلانية، ولد المرجع الفلاني، لازم هذا يصير هو العالم. إذا واحد لا ما يقبلوه. شوف التفكير الجاهلي، القرآن يبين حتى احنا نتعلم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أنت اللي تحدد منه النبي ومنه العالم الأفضل. الله هو الذي يحدث، والمعيار مو مال ولا كنز ولا حدائق ولا بساتين ولا أراضي ولا ما شابه. معيار قيم يحمل رسالة، يحمل مبادئ، يحمل أهداف سماوية. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ليش إحنا أحق؟ ولم يؤتى سعة من المال. صاحب المال لازم هو يكون الرئيس، اللي عنده مال يصير زعيم، اللي عنده مال يسمع قوله، العالم اللي يعطي فلوس إحنا نتبعه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. شوفوا هذا، إذن القرآن يبين لنا تفكير الجاهلي في رد بعثة الأنبياء ورسالات الأنبياء، لكن مع ذلك الله يتم الحجة. العقل بمفرده كافي، لكن إتماما للحجة يبعث أنبياء، ويبعث أنبياء ترون ليش؟ حتى يجدد الروح. من الأهداف تجديد الروح، الإنسان مع الزمن يفتر. قال هذا الله سبحانه وتعالى، قال ألم يأني للذين آمنوا، ما صار وقت، ما صار عندك فترة ترجع إلى ربك؟ ليش أنت غافل؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يتراخى ويتراخى ويتراخى، وصير سلوكيات عادات وتقاليد بعيدة عن وحي السماء، صير هي جزء دينهم. يجي النبي يجدد الروح ويجدد القيم، يخرجهم من السبات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين هالحالة الموجودة، البعثة لاقتلاع هذه الحالة. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. طاول عليهم العمر، الزمن راحوا ونسيوا، تركوا الرسالة، فعلوا يا بعدين خمدوا مع الرسول، بدأوا رسالة حيوية ثم أيضا تراخوا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ 10 أيام، 40 يوم. شوفوا أكو قوم بني إسرائيل 40 يوم تغيروا، نزحت الرسالة، ليرجع لهم نبي الله موسى مرة ثانية من جديد. ومن نعم الله على هذه الأمة أن تتجدد من دون نبي، علماء يحملون رسالة السماء، هذه من نعم الله على هذه الأمة. هذه بعض الأهداف في الآيات. خلينا نجيب بعض الأهداف في الروايات. زين، يقول إمام علي سلام الله عليه بين الهدف من بعثة الأنبياء، وواتر إليهم أنبياءه فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، العودة إلى الفطرة، فطرة التوحيد، طهارة، النقاوة، عبودية لله، العودة إلى الفطرة، لأن الزمن والواقع ينسي الإنسان ويخليه يعيش المادة، يخليه يعيش الواقع بعيدا عن السماء، يعيش الأرض منفصلا عن السماء، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. الإنسان هالنعم كلها من عند الله ويكفر بالله، وكل نعم من الله ويكفر بالله، يقول له بابا التفت ترى هذا من الله، المال العلم الصحة كل شيء من الله، حتى يتذكر ترى انت انسان ضعيف، ليس عندك غرور، انما اوتيت على علم عندي كما يقول قارون، او انا ربكم الاعلى. شوفوا شلون كفر بالنعم، ما علمت لكم من اله غيري. فهؤلاء خرجوا عن الجادة الطبيعية، عن الطريق المستقيم. فالأنبياء يعيدوهم التذكير، ذكر إنما أنت مذكر، ويحتج عليهم بالتبليغ، حجة إتمام الحج، ويثير لهم دفائن العقول، وهذه نقطة مركزية هي أهم شيء في الرسالة، إثارة العقل، لأن وحي من أجل تحريك العقل، العقل في سبات، ومن دون عقل لا يمكن أن تهتدي البشرية، ومشكلة البشرية هي إغماض عين عقولها باسم السلف، باسم السابقين، وبأسماء متعددة. لذلك المسيحي يبقى مسيحي، واليهودي يبقى يهودي، والبوذي يبقى بوذي، والسني يبقى سني، والشيعي يبقى شيعي. كل هذه الأمور سبب شنو؟ العقل مغير. الوحي يحتاج إلى عقل، ما يفهم الوحي إلا بالعقل، لا يفهم الوحي بالسلف ولا بمن مضى، ممكن نستفيد منهم، يفهم الوحي بالعقل، وهذه أهم ركيزة للأنبياء، ومن دونها لا تتحقق بقية الأهداف. من دون إثارة العقل لا يوحد الله ولا يعبد ولا يجتنب الطاغوت ولا يتزكى الإنسان ولا يتعلم علم الكتاب ولا الحكمة ولا يعود إلى الفطرة ولا يدرك أهمية وإتمام الحجة. لذلك إثارة العقل، ويثير لهم دفائن العقول، ويروهم الآيات المقدرة، آيات الله، تلاوة الآيات، توحيد، من آيات الله الكسوف. احنا الآن زين نشاهد خسوف قمر، كسوف شمس، زلازل، براكين، نسمع في كل العالم، هذه آيات من آيات الله. ولذلك حينما يحدث مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان حتى يقترب من ربه، يعود إلى الله، يرى القدرة أن الله هو الحاكم في هذا الكون، فيعبد الله بصلاة الآيات. يعني لم يكن هناك كسوف شمس، يجب على الإنسان أن يصلي صلاة الآيات، صلاة واجبة كصلاة الظهر واجبة، صلاة آيات أيضا واجبة، وكيفيتها ركعتان، كل ركعة فيها 5 ركوعات، وفيها كل ركعة فيها سجدتين، يعني النية صلاة الآيات، يكبر، يقرأ الحمد ثم سورة، ثم يركع ويعتدل، يقرأ الحمد وسورة ثم يعتدل، 5 ركوعات. بعد الركوع الخامس يهوي للسجود سجدتين، ثم يرجع وركعة أخرى كما هي الركعة الأولى، ثم يشهد ويسلم، يسمى صلاة الآيات. هذه كيفية من الكيفيات. كيفية أخرى، أن بعد ما يكبر يقرأ الحمد ويقرأ آية من سورة أو بعض آية أو أكثر من آية، لكن يقرأ آية، على أساس يكون أسهل، يقرأ آية ثم يركع ثم يعتدل، يكمل السورة، يقرأ آية ثانية من دون قراءة الحمد. الكيفية الأولى كل ركوع في قراءة حمد، هذه لا، ما في قراءة حمد، قراءة مرة للركعة الركوع الأول ثم آية، يعتدل من الركوع يقرأ آية الثانية، يركع يعتدل يقرأ الآية اللي بعدها، وهكذا يكمل السورة إلى الركوعات الخمسة، يهوي للسجود سجدتين، يعتدل يجيب ركعة ثانية مثل الركعة الأولى، بعدين يشهد ويسلم، هذه يسموها صلاة الآيات. هذه كيفية ثانية. كيفية ثالثة، الركعة الأولى مثل الكيفية الأولى، الركعة الثانية مثل الكيفية الثانية، هذه كيفية ثالثة، وهكذا. أكو أكثر من 10 كيفيات لصلاة الآيات. زين، هذه صلاة الآيات كلها تعبير عن العبودية والتوحيد لله. هذه الآية يعني معناتها نرجع إلى الله، نلجأ إلى الله. طبعا يستحب فيها قنوت، بعد كل قبل كل ركوع ثاني قنوت، يعني في الركوع الثاني قبله قنوت، الرابع قنوت، السادس قنوت، الثامن قنوت، العاشر قنوت. هذا يستحب، مو واجب، مو جزء من الصلاة رئيسي واجب، لا مستحب. يستحب أن تكون الصلاة جماعة، يستحب أن تصلى جماعة صلاة جماعة. يعني شنو؟ يعني الإمام يقرأ عن المأموم الحمد والسورة فقط، بقية أفعال يأتي بها المأموم نفسه فقط. مثل صلاة الجماعة الأخرى الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الحمد والسورة، أما البقية الركوع والأذكار الأخرى يأتي بها المأموم. بس الحمد والسورة حينما يقرأها الإمام في صلاة الآيات أو في الصلاة الجهرية الإمام المأموم ينصت ويستمع. هذه صلاة الآيات، لما يكون هناك كسوف نصلي صلاة الآيات، وهو تعبير عن آيات الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا هدف من أهداف الأنبياء. من أهداف أخرى أيضا إنجاز الوعد الإلهي بنبوة الرسول، لأنه وعد أن يبعث نبي خاتم الأنبياء. والهدف الآخر إتمام النبوة، هدف بعثة النبي أن تكون خاتم الأنبياء، بعد ما في نبي بعده، إتمام النبوة كما يقول الإمام علي. إن إلى أن بعث الله سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وعد الله وتمام نبوته. شوفوا يجيب لك مواصفات النبي والظروف اللي كانت تحيط، مأخوذا عن النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة، شوف الضرق شوف الضلال، وطوائف متشتتة بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره. لا، ومن ضمن معاني الحكمة معرفة الإمام، معرفة القيادة، من ضمن، لأن الحكمة يعني القيادة، القائد هو الحكيم. بالتالي واحد يعرف يعلم النبي يقول فلان بعدي هو الإمام، هذه من معاني الحكمة. بغير طريق واضح ولا علم قائم، طريق واضح ما يجيب الدين مناقض، طريق واضح يعني كأكملة الرسالة، علم قائم يعني من يعرف. والله واحد يقول النبي مات وما خلف، زين أنا سؤال، بس سؤال واحد، من يعرف القرآن؟ القرآن هو الحجة، فهل يكون هناك بعد رسول الله من لا يعرف القرآن جاهل؟ لابد أن يكون هناك علم قائم راسخ في العلم يعرف القرآن. ومن أهداف البعث إخراج العباد من عبادة عباد، كما يقول الإمام عليه السلام الله عليه، فبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، من عبادة الأصنام وما شابه، وعبادة الرجال، وعبادة الأهواء، وعبادة الأشياء، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. زين، فبالتالي الله سبحانه وتعالى أعطى الكتاب بقرآن، رسالة مو من عنده الرسول، بقرآن من الله قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوا وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوا بعد إذ أنكروا فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته وخوفهم من سطوته وكيف محق من محق بالمثلات بالعذاب. تقرأ آيات القرآن اللي اجتثوا واحتصد من احتصد بالنقمات. فإذن هذه أهداف رسالات السماء، مجموعة من الأهداف في آيات القرآن والرسالة، تمام الحجة، تجديد الروح، زين، العودة إلى الفطرة، توحيد والعبودية لله، زين، أداء الميثاق والأمانة، والتربية، التعليم للكتاب والأحكام، تعليم الحكمة، تعليم مفتوح بقدر ما نرتبط بالرسالة، التبشير والإنذار، إثارة العقل، خروج العباد من عبادة العباد وعبادة الأشياء إلى عبادة الله، من عبادة الطاغوت لعبادة الله، من طاعة الشيطان، من طاعة أصحاب المصالح، من طاعة الطغاة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه مجموعة من أهداف البعثة النبوية لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا في مثل تلك الأيام، وهي رسالة السماء، رسالة النبي، ورسالة الأمة، ورسالة كل عالم رباني، ولابد أن تكون إحنا نحققها نعكس على واقعنا. بعد الحجة تمت علينا يوم القيامة واحد يقول يا رب ما كنت أدري، يقول ما يفيد. ولله الحجة البالغة. يقول الإمام، يسأل الإمام عن تفسير الآية، يقول يوم القيامة يقول الرب عبدي أكنت عالما إن قال بلى، قال أفلا عملت بما علمت، كان عمل طبقت، وإن قال كنت جاهلا قال أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه الرب. ما في بعد الإنسان عنده حجة، ما في إنسان عنده حجة على الله يقول ما أرسلت لنا رسول، ما في، ما ينفع. لذلك هذه الرسالة لازم نطبقها على واقعنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يهتدي لأهداف بعثة الأنبياء، وممن تنعكس على واقعهم. لو سمع الدعاء اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأثلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطيه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة رب العالمين على أمتي من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. الصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على أئمة المؤمنين وورثة المرسلين وحجج رب العالمين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي هو ولي ثوابكم وإليه مردكم ومآبكم، فبادروا بذلك قبل الموت الذي لا ينجيكم منه حصن منيع ولا هرب سريع، فإنه وارد نازل وواقع عاجل، وإن تطاول الأمل وامتد المه وكل ما هو آت قريب. ومن مهد لنفسه فهو المصيب. تزودوا يرحمكم الله، تزودوا اليوم ليوم الممات، واحذروا أليم هول البياس، فإن عقاب الله عظيم وعذابه أليم. اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المتقي هو الذي يختار طريق الهدى، المتقي هو الذي يقف مع أهل الهدى، المتقي هو الذي يقف في ضفة الحق والهدى مع أهل الحق مع أهل الهدى في كل مكان وفي كل زمان أينما كانوا ومتى كانوا. هذه هي التقوى. فلما نجي نقرأ الأحداث ونتابع الأحداث السياسية أو الاجتماعية أو ما شابه، نقرأها حتى نتخذ موقفا، لابد أن نكون مع أهل الحق حتى نقوي جبهة الحق، ولا نكون مع أهل الضلال مهما كان الإعلام يطبل ويزمر. تعالوا نقرأ الساحة حتى نعرف ونأكد، وإحنا كثير ما نؤكد لأن هاي تتكرر، هاي ضروري، لازم نعرف أن النجاة بالحق ومع أهل الحق. لما نجي نقرأ في لبنان أحداث لبنان، فنقرأ الأحداث الأخيرة، قضية 14 جلسة لاستصدار بيان وزاري، كل الكلام يدور حول جماعة يقولون مقاومة حق مشروع، جماعة يقولون دولة هي فوق المقاومة، وإن لم تكن هذه الدولة قادرة على الدفاع عن ذاتها. هذا ملخص الكلام بعيدا عن الأمور. أنا لما أجي أشوف أي جبهة، دولة لبنان ما في دولة أصلا، ما كانت دولة، دولة مارونية عقدت تحالفات مع إسرائيل، بشير الجميل، هذه دولة؟ هل هذه السلطة لمثل تلك الدولة؟ لا شرعية لهذه الدولة ولا مقاومة تخضع لأمثال تلك الدولة. دولة وزراء وزعماء يحاربون المقاومة ويبررون الكيان الصهيوني، بل يتهمون المقاومة من هي صنعت الحرب، وما يدينون، ما يقولون إسرائيل هي التي بدأت الحرب، يقولون المقاومة هي التي قررت الحرب. هذه دولة؟ هؤلاء باكر يصيرون يتصدرون الدولة هذه التي تحدد المسار. لا، الدولة إذا كانت دولة عندها قدرة تدافع عن أرضها، عن كرامة شعبها، عن حريم حدودها، وتكرم شعبها، تعدل بين شعبها، أي دولة على عيننا وراسنا، دولة عدل وحق، كل ما في الوجود كل ما في البلاد يخضع لها، دولة حق، عدالة، حرية، قدرة تدافع عن حريمها، لابد الكل يخضع لها. لكن إذا دولة تسوي علاقات مع كيان الصهيوني ضد شعبها، دولة ما شابه، هذا أي دولة؟ المقاومة، لهذا واضح. لابد لما نجي نلحق مع كل، مو معناته اللي احنا المقاومة معصوم ما عنده أخطاء، لكن احنا نجي نقول كل هذا مع ذاك، احنا نقول موقفنا مع هاي المقاومة، المقاومة التي حررت الأرض 20 عام تقريبا، الكيان الصهيوني يحتل الأرض، دولة ما استطاعت أن تحرر، المقاومة هي التي حررت 40 عام أو لا أقل 30 عام أسرى، الدولة ما استطاعت أن تحرر أسيرا واحدة، المقاومة هي التي حررت الأسرى وأعادت الجثمان. من عمر الدولة بعد وجود الكيان الصهيوني، دولة مسلوبة الرأي والقرار من خلال الدول الخارجية وتحت التهديد والكيان الصهيوني، الدولة ما تقدر تحمي أجواءها، أكو مقاومة إلا ترعب العدو. فبالتالي واضح، يعني هذا الضفة ضفة أمريكا وهي ضفة ضفة حق. فبالتالي لازم نعرف في مثل هذه الأمور، مع وجود أخطاء عند المقاومة، لكن هذا لا يبرر أن يكون إنسان مع الدولة ويدافع عن الدولة، لا، مع المقاومة، المقاومة التي أعادت العزة والكرامة. دول العربية كلها مجتمعة ما عادت لا عزة ولا كرامة لشعبها في قبال كيان الصهيوني، انهزام وراء انهزام، وأسرى وراء أسرى، وليومك هذا أكو أسارة ممن عقد صلحا واستسلاما مع الكيان الصهيوني إلى يومك هذا أسارى عندهم قابل للصلح والاستسلام لم يطلق سراحهم. فأي دولة هذه؟ هذه المقاومة. إذن لما نجي نقول كل من يعترض على سلاح المقاومة عند ملاحظات يصحح ذاك أمر آخر، يقول سلاح المقاومة ما لازم يستخدم على الداخل، هذا صح على عيننا وراسنا، كلام حق لا يعتدي على أحد، لكن لما يريد يقيد ويحجم سلاح المقاومة فهذا عميل لأمريكا، نفس السياسة الأمريكية واضح، بل يخدم المصالح الصهيونية مو بس الأمريكية. لو سب إسرائيل والكيان الصهيوني ليل ونهار هذا موقف أعظم من الكلام، موقف مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ما يحتاج، مرتاح الآن، أمريكا مرتاحة. اللي يعيق المقاومة في داخل لبنان هو الداخل، مو كيان صهيوني ولا أمريكا. لذلك احنا مع المقاومة التي تدافع عن الكرامة وعن العزة وما شابه. في فلسطين وين وعد بوش مع نهاية السنة؟ الحكومة الأمريكية انشلت، لا دولة فلسطينية ولا هم يحزنون. بل للمعلومية الآن أكو مخطط، وبالتالي للقضاء وتحجيم القضية الفلسطينية. ما هو قرار تالي؟ أن يكون هناك معاهدة صلح مع الكيان مع سوريا، وتسترد الجولان مع تنازلات سورية، وإنهاء الحرب، إعادة مزارع الشبعة إلى لبنان، وبالتالي هنا انفراد، يستفردوا بسوريا ويستفردوا بلبنان، بالتالي تبقى القضية الفلسطينية بمفردها. يعني شنو؟ يعني يقول بعد ما حد واقف ويا الأي الفلسطينيين، لا سوريا ولا لبنان ولا دول أخرى، ما حد يقف وياهم، يستفردوا بهم، تقول لهم تقبلوا هالأراضي المقطوعة أو على كيفكم، ما في، ما حد يقف وياكم، لا عودة مهجرين، هذه خذوها الكيان الصهيوني، لن يقبل أن يعود المهجرين، ولا قدس، وإذا ساووا يتنازل أعطوهم شوية من القدس. هذا أكثر ما سيكون، هذا المخطط باختصار. يعني الاستفراد بالقضية الفلسطينية، وبالتالي عزل كل الأمة العربية والإسلامية عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، تحجيمها في الفلسطينيين، وبالتالي حتى أيضا السلطة يقول لهم لا تتحاوروا مع حماس، والكيان الصهيوني يتحاور مع حماس حتى يضعف السلطة، مو حبا في حماس، لا حتى يهدد السلطة. زين، ومن هالقبيل ترى كلها ألاعيب، هذه لازم ندركها. احنا مع من؟ مع الحق، مع من يدافع عن هذه الأرض المقدسة، مع من يقاوم. وفي نفس الوقت الصراع الداخلي بين فتح وحماس، يعني لهذا الجرم السلاح الفلسطيني يتحول بدل أن يوجه إلى الكيان الصهيوني يتوجه إلى الداخل، هذا مرفوض من حماس من فتح ما يفرق، بس واقع يبين حالة الإجرام التي يمارسها بعض قيادات فتح. وإن كان هناك أخطاء من حماس، يوم اللي فتح تعتق القيادات في الضفة لا يحق لحماس أن تعتق القيادات من فتح في غزة ردا على ذاك الشيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. نحن مع حماس في مقاومتها، نحن مع حماس في كرامتها في عزتها، لكن نحن لسنا مع حماس في أن تعتدي، نحن لسنا مع فتح التي تستسلم للكيان الصهيوني والتي تشق الصف الداخلي، لكن أيضا نحن لا نؤيد حماس أن تقتتل داخلا تنجر لهذا الاقتتال، حدود لازم تلتزم بها. زين، لكن نحن مع حماس التي تقاوم وتقارع، مع أن وجود أخطاء معه ما في ما نخرجها، لكن مع حماس التي تدافع عن كرامتها، عن كرامة الأمة الإسلامية في فلسطين، عن عزة الأمة الإسلامية في فلسطين، وليس عن فلسطين بمفردها. وهكذا مع الجهاد ومع كل من يحمل لواء المقاومة والكرامة والعزة لإخراج الاحتلال أو لرفض الاحتلال، وإن لم يخرج كرامة وعزة ومسار. وفي العراق نجي نلاحظ أن المخطط الأمريكي فشل، والمعاهدات بعيدة المدى تهاوت ببركة إرادة الشعب، هذا درس لازم تتعلم الشعوب الإسلامية في كل مكان. أمريكا ما استطاعت أن تفرض شروطها ولا مخططها، انتهت المهلة، شهر انتهى وبدأ شهر جديد. زين، بدأ شهر جديد وانتهى، بعد ما في سقف زمني. فبالتالي أمريكا تراجعت وتراجعت وتراجعت أمام إرادة الشعب أمام إرادة القوى الإيمانية. لازم نتعلم لما كان هناك جماهير ترفض بقاء الاحتلال وقيادات تستجيب للجماهير ومرجعيات تستجيب لها الجماهير، هذه قوة، مصدر قوة. المرجعية في العراق ترفض أن تكون هناك سلب لسيادة العراق أو تنازل لأمريكا أن يبقى قواعد أو ما شابه. شعب يستجيب لهذه القيادة، وهذه الشعب عند حكومة ما تقدر تتجاوز شعبها. أكو حكومات تضرب شعبها وبالسجون تقتل ملايين كما فعل صدام أو غير صدام. في أندونيسيا كان سوهارتو قتل مليونين شخص رضاء للسياسة الأمريكية وتثبيتا لكرسي عرشه. مليونين شخص. أكو حكام مو موعدهم شعبهم. لذلك أيضا إسرائيل تعتقل وما شابه، الحاكم يقول لك جندي نجيب وراه جندي بفلوس نضيع موظف عندنا. ما هم تارة حاكم يحمي شعبه، تارة حاكم يحمي كرسي، حاكم يحكم شعبه للشعب قيمة وقرار وإرادة واحترام، حاكم يحمي كرسي الشعب كله يكون قربان لكرسيه وفلوس يعطوا خلي يقتلوا الأول والثاني. فإذا العراق بمرجعية زين لا تقبل وجود الاحتلال ولا ما شابه، وبشعب يستجيب لهذه المرجعية، وبحكومة تحترم شعبها وتنظر وتأخذ بتوجهات شعبها وكرامة شعبها، أمريكا ما تقدر وهي القوة العظمى على العالم. هذا درس لكل العالم الإسلامي ولكل العالم، يعني اليابان وكوريا فضلا عن غيرهم، خلينا نتعلم من شعب إيران وألمانيا فضلا عن دولنا. هذا لازم نعرف. هذا بالنسبة إلى العراق، نحن مع أهل الإيمان، مع من يصمد أمام المخطط الأمريكي والمخطط الغربي وأي مخطط يريد أن يسلبنا ثرواتنا ويستعبدنا وما شاف. ومن جانب آخر لما نجي نشوف في كرادتش يقدمون للمحكمة الدولية، مع الرغم أنه ظالم وهناك فوقه ظالم زين، وهذا من باب تصريف الظالم على الظالم، نحن مع الدفاع عن المستضعفين فضلا عن المؤمنين. هذا قتل المسلمين أكثر من 8000 مسلم. نعم مع أن يأخذ هذا عقابه ولا يكفي، شنو عقاب الدنيا؟ حطوه في سجن مرفه، باكر يحكموا عليه بحكم مؤبد، هو يعيش في مكان مرفه أحسن من مكانه بعد. شنو هذا يشفي قلوب المؤمنين؟ هذا يعيد الموتى من قبورهم؟ لا، يوم القيامة. لكن مع ذلك أن تنزل عليه عقوبة حتى تكون درس لغيره، نحن مع هذا المسلك، أن ولو كانت عدالة نسبية أفضل من عدم العدالة. فهذا إحنا أيضا مع من يعتدى عليه، بل مع المستضعفين وإن لم يكونوا مؤمنين. مستضعف في العالم، في دول أمريكا اللاتينية هناك مستضعفون يعتدى عليهم، في بورما، في أي مكان من العالم مستضعف، نحن معهم ولو باللسان بالقول بالدعاء بقلوبنا. لذلك احنا دائما وابدا نكون في جبهة الحق ومع اهل الحق ومع المستضعفين الذين يعتدى عليهم. هذه رسالة السماء، صلى الله ان يثبتنا على دينه وعلى هداه، وان يجعلنا مع المؤمنين ومع المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، بل ومع المستضعفين ممن يدافع عن المستضعفين بقدر ما نتمكن، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.